ويا حصة العسيلي.
مساكم خير ومودة مستمعي الكرام، وحياكم الله في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي الأولى مع الأولى من إذاعة الأولى 107.4 والتابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث. وحرصا من الإذاعة على أن تواكب الاحتفاء بعام زايد الخير، ستكون الحلقات القادمة من هذا البرنامج مخصصة في الجزء الأكبر منها لذكر مآثر المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، ونستعرض في كافة الفقرات أهم مآثره ومواقفه وجميل صفاته. وفي بداية الحلقة خلونا نعرف شو قالوا عن زايد.
قالوا عن زايد:
من أروع ما قيل شعرا من كلمات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي رعاه الله، كلمات يقول فيها: لم يكن زايد فينا واحدا، بل هو الأمة حين النوبي. ونستمع بصوت سعادة عبد الله حمدان بن دلموج، الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، لأبيات في رثاء زايد.
الموت حق ربنا لي رايد، واللي يهبي ذكر التراب وهمه، غلاك يا سبع الجزيرة شايد في دمنا لين العظام ترمه، غلاك يا سبع الجزيرة شايد في دمنا لين العظام ترمه. قالوا العرب نحنا فقدنا قايد والحق، لا والله فقدنا أمه. قالوا العرب نحنا فقدنا قايد والحق، لا والله فقدنا أمه. زايد على كل المعاني، زايد يعلنا نفد الثرى ليضمه.
وما زلنا نبحر بين طيات كتاب زايد رجل بنى أمة للكاتب غريم ويلسون.
كاتب وكتاب.
يقول غريم ويلسون: كانت الفترة المتبقية من عام 66 إلى عام 67 مرحلة حاول فيها الجميع تثبيت أركان الحكم، ولكن بوتيرة بلغت أحيانا درجة التسرع، لأن الرؤساء الدوائر الحكومية الجدد الذين تنقصهم الخبرة الإدارية كان متوقعا منهم الانصراف إلى تأدية أعمالهم، فكانت النتائج فورية ولكن غير مرضية. يذكر محمد الفهيم أنه عاد إلى أبوظبي أول مرة منذ تولي الشيخ زايد الحكم، ويقول: في طريقنا من المطار إلى أبوظبي أخذتني الدهشة مما رأيته من التغيير الذي حدث في غيابي، فالقرية شبه الميتة التي غادرتها هي الآن ورشة إعمار أشبه بخلية النحل، الشاحنات، الجرافات، والسيارات، والناس في كل مكان يعملون في كل شيء من إنشاء الطرق إلى مد الأسلاك. كانت أبوظبي خلية لا تهدأ، أبنية تجارية، دوائر حكومية، أبنية سكنية، عنابر تخزين، كل هذا يتم إنشاؤه في الوقت ذاته. مدينة بأمها وأبيها كانت تقام من لا شيء. من بين المشاريع ذات الأفضلية القصوى في برنامج شيخ زايد العمراني مستشفى على أحدث طرق بناء وتجهيز، ومصنع لتحلية المياه، ومحطة لتوليد الكهرباء، وأربعة مواقع سكنية جديدة، وتمديدات لتصريف المياه المستعملة، مع تجهيزات صحية وحدائق عامة ونظام للنقل العام. كانت هناك خطة لإنجاز كل هذه المشاريع في أشهر السنة الأولى من توليه الحكم. وبمناسبة الذكرى السنوية الأولى لتسلمه زمام السلطة، طلب من الوكيل السياسي البريطاني آرتشي لامب أن يرسل إلى حكومته في لندن تقريرا عن مدى التقدم في أبوظبي وعن الحاكم الجديد، فكتب يقول: فيما يخص الحكومة الداخلية لإمارته، يبدو أن الشيخ زايد يحرز تقدما واضحا يدعو إلى التفاؤل، لا سيما على صعيد تشكيل إدارة شاملة. وفيما يلي مقطع من تقرير موجز أعده لامب في عام 1967، يقول: اقتصاد الإمارة الذي كان من الجمود في الأشهر الأخيرة من حكم الشيخ شخبوط أخذ منحا من الازدهار السريع مع تسلم التجار المحليين، لكنهم لم يستطيعوا الإفادة بدرجة كافية من الفرصة التي أتيحت لهم لقلة الخبرة لديهم وربما لعدم اندفاعهم. مع تنامي المواقع الحكومية، قام الشيخ زايد بتعيينات إضافية شملت بعض الشخصيات التي أصبحت فيما بعد من ذوي النفوذ لديه، ورحب البريطانيون بجهوده المتواصلة لإدخال المزيد من أهل الفكر في المناصب الإدارية. ومن بين تلك الشخصيات التي دخلت سلك الإدارة أحمد خليفة السويدي الرئيس الجديد للديوان الأميري، والدكتور مانع سعيد العتيبة رئيس دائرة النفط، ومحمد درويش السويدي والذي تسلم نيابة رئاسة الدائرة المالية. هؤلاء الخريجون الجامعيون الثلاثة إلى جانب آخرين كانوا العمود الفقري للإدارة في الفترة التأسيسية لحكم الشيخ زايد، الذي بات الراعي والحاضن لكل هؤلاء، وفيما بعد حفظ لكل منهم دورا رياديا في انطلاق الإمارات العربية المتحدة. مستمعي الكرام، أترككم في فاصل قصير، نعود لاستكمال حلقة هذا المساء من برنامجكم الأسبوعي الأولى مع الأولى من إذاعة الأولى 107.4 والتابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث.
الأولى مع الأولى.
الأولى منكم فيكم.
1 2 3 كيو.
أبنت بنسيم الصبايا.
أبطأ شوي.
لا أبطأ أبطأ.
لحظة لحظة شباب بنعيد.
أوكي.
جاهزين؟
أوكي.
يلا شباب.
بالانس لحظة معايا لقاكم
لقاكم
الحين سمعوني شوية عشان اخذ فكرة
اخر مرة.
وين الغناء الحين؟
ايوه اوكي
يلا نسجل شباب. كيو.
دخان ليك الدرس ماكم ما هو بغي من
مرحبا بك يا بعد عيني
يا عبد حبك ما يباع يسامي.
حدوة العود كل خميس من الساعة 11 لين الساعة 12 نص الليل على إذاعة الأولى. الأولى منكم فيكم.
الأولى ويا حصة العسيلي.
ردينا لكم مستمعي الكرام ومعكم نستكمل الحديث عن عام زايد بفقرة أوصاف زايد.
أوصاف زايد.
أورد معالي الفريق ضاحي خلفان بن تميم في كتابه القوة الناعمة في الصفات القيادية لزايد 110 صفات قيادية، تحدث عنها على الوجه التالي: الصفة الأولى القدرة على التفكير الاستراتيجي. إذا كان التفكير هو أعمال العقل في الشيء الذي يفكر فيه، فإن زايد بن سلطان طيب الله ثراه أعمل عقله وتفكيره بحيث يكون ما يفكر فيه عملا مميزا غير مسبوق. له أبعاد استراتيجية قصيرة المدى ومتوسطة المدى وبعيدة المدى، لذلك استطاع أن يؤسس الاتحاد العربي، أصبح يشار إليه بالبنان ويضرب به المثل اليوم في التماسك والتقدم والازدهار. لم يطلع زايد من قبل على تجارب الآخرين، لا في الغرب ولا في الشرق. علم زايد عن تجربة عربية للوحدة فشلت، وللأسف بين سوريا ومصر. واعتقد البعض أن الوحدة سبق لها وأن فشلت عربيا، إذن فإن الاتحاد سيلاقي نفس المصير، لأن زايد كان تفكيره مختلفا تماما. لقد أراد زايد أن يقود تجربة جديدة، اتحاد الإمارات، اتحادا يجمعه الوفاق ولا يفرقه الاختلاف في وجهات النظر، مبني على تلاحم شعبي متماسك على المدى البعيد، يجعل من الانفصال عن منظومة الاتحاد أمرا لا رغبة لأحد فيه. أدرك زايد أن الاتحاد هو الأنسب والأصح والأكثر ملائمة لنا جميعا، وعقد العزم على أن يبرهن أن الفكرة التي أعلن عنها قادرة على أن تجعل من هذا الاتحاد دولة عربية تشكل نموذجا فريدا في الرقي. والآن بعد أن مر على اتحادنا كل هذه السنوات المجيدة، لا يسعنا إلا أن نقف وقفة احترام وتقدير لقائد كان التفكير الاستراتيجي سمة من سماته القيادية التي مكنتنا جميعا من الوصول إلى ما نحن عليه اليوم من نعمة وأمن وأمان وتعليم ورعاية صحية وسعادة احتلت المراتب الأولى بين الأمم. ويستشهد بكلمات للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان طيب الله ثراه، يوردها في كتابه فيقول: إن تجربتنا الوحدوية في دولة الإمارات هي البرهان الساطع على أن الوحدة والتآزر هما مصدر كل قوة ورفعة وفخر. أما الصفة الثانية فهي القدرة على تحديد الأهداف. يقول معالي الفريق ضاحي خلفان: ليس كل إنسان بمقدوره أن يحدد الأهداف التي يصبو إليها، فهناك الكثيرون تختلط عليهم أهدافهم ولا يستطيعون رؤيتها أو الفصل بينها، وبالتالي فإنهم لا يتمكنون من اختيار الأهداف التي يتوجب أن يتوجهوا إليها من أجل إنجازها. لقد أثبت زايد بن سلطان آل نهيان رحمة الله عليه قدرته على تحديد الأهداف التي يفترض أن يتجه نحوها، وكان همه أن يعمل بكل ما في وسعه من أجل تحديدها بشكل عام. ولذلك استطاع زايد طيب الله ثراه أن ينهي تحديد أهدافه بشمولية وبشكل يرضي قناعته وقناعة الآخرين. وزايد صاحب بصر وبصيرة فريدة مكنته من وضع أهدافه الطموحة بكل اقتدار، فهو قيادي لا يبارى ولا ينازع في تحديد الأهداف التي تخدم الوطن والمواطن. ولذلك عندما اختير ليكون رئيس الدولة كان يرى أن الواجب عليه أن يحتم وضع أهدافه الرئيسية على جدول الأعمال، وأن يعمل بجد واجتهاد ومثابرة من أجل أن تكون هذه الأهداف التي حددها هي الأهداف التي طالما كان يفكر فيها خدمة لهذه الأرض ولأبنائها الذين احتلوا في قلب زايد مكانة الأب لأبنائه. عندما تستمع اليوم إلى أحاديث زايد التي قالها في مناسبات مختلفة، تدرك أن الرجل لم يكن رجلا عاديا، ولكنه رجل ملك القدرة الخارقة لتحديد الأهداف التي لا بد أن يصبو إليها لتحقيق النجاحات المأمولة، وقد فعل ذلك بكل جدارة واقتدار. وفي الصفة القيادية الثالثة يورد معالي ضاحي خلفان القدرة على تحديد الأولويات. تحديد الأهداف شيء وتحديد الأولويات شيء آخر، قد يكون هناك من القادة من له القدرة على تحديد الأهداف، ولكن في خضم العمل والانشغال بالمسؤوليات واختلاط الأهداف وتقارب بعضها، قد لا يكون لديه القدرة التي تمكنه من تحديد أولويات أهدافه وأيها أهم من الآخر. كان زايد رحمه الله قائدا من القادة الكبار الذين يملكون براعة في تحديد الأولويات التي يفترض البدء بها قبل غيرها من الأهداف العامة. لذلك وضع زايد الإنسان على رأس أولوياته، وقد فعل خيرا وأصاب الهدف، وركز على التنمية البشرية إيمانا منه بأن الإنسان هو القادر بإذن الله على إحداث الرقي والإزدهار والإنتاج لوطنه. ولذلك أعطى التعليم كل اهتمامه، وكان سخيا على ابتعاث أبناء الإمارات ليتعلموا في الدول التي لها باع طويل في التعليم، وبنى المدارس في المناطق النائية التي يندر فيها تعليم المرأة، وأرسى قاعدة للقضاء على الأمية في مجتمع الإمارات، وحققت خطته نجاحا باهرا. وركز زايد رحمه الله على الصحة إدراكا منه أن العقل السليم في الجسم السليم، وأتاح فرص العلاج في الداخل والخارج للمواطنين، وأرسى دعائم التآخي والتآزر والتعاون في الخليج العربي والإسلامي، واعتبرها من الأولويات التي يجب أن يسعى إليها جاهدا. رحم الله زايد كيف كان قادرا على تحديد أولوياته كقائد عربي مسلم يدرك أن أولويات الأهداف يجب أن تسبق في التنفيذ غيرها من الأهداف التي تأتي في المراتب الأخرى، وأن الترتيب في الأهداف يحقق المرتجى من القائد والقيادة. مستمعي الكرام، أترككم في فاصل قصير، نعود لاستكمال حلقة هذا المساء من برنامجكم الأسبوعية الأولى مع الأولى من إذاعة الأولى 107.4 والتابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث.
الأولى مع الأولى.
خير الله.
تعالي يا بنتي
شوفي النخله قاضت.
شو من بطب هذا يا ابويا؟
بخبرك.
المخرافه ويا راشد بن عيود.
تخزين التمر اول القديمه كانوا في المساطيح، مصطاح يسوونه على نفس السعف، يحطونه يسمونه مصطاح، مصطاح تجفيف التمر عليه، يطلعونه من النخله تنضي وينظرونه على مصطاح ولا على السعف ويضب الشمس على اساس انه ينضي، ويكون ينضي يودونه داخل مخزن، المخزن هناك يحطونه يراب، يلاب وقله اول من سعف النخل نفس الشيء، يسوونه يسفونه كذي ويسوونه يراب ويحطونه داخل اليراب، هذا العمليه قديمه. الجديده طلع الحين عندهم اكياس، عندهم عمليه المكاين على الاكياس البلاستيكيه، يجففونه في الجين هاوس، نطلع من النخله ويجيبونه نجففه على الطاولات، الطاولات يكون طاوله تحميه من الشمس، تحطها في جين هاوس، الجين هاوس هذا فيها عمليه الحراره تكون من 50 الى 60، تكون حراره قويه على اساس انها تنضي ساعه سريع، يعني بيكون نضيه حلو. عقب نوديه المخزن، نجفف المخزن هناك، بيكون هناك مكاين نحطيه في الصناديق ويحطونه في براد، حد ناس يحطونه في براد ويخلونه في براد على اساس الكميات اللي بيخزنونه، خاص نخزنه نفس الوقت احنا على المكاين، نحطيه في مكان بارد ساعه ساعتين، عقب نعبيه في الاكياس وتكون في المكاين. في ماكينه ثانيه تحطه الصناديق هو يعبي ويسوي ماكينه كامل، سنه كامله تخزن سنه الى سنتين، يكون اجود احسن شيء يكون سنه، نحطيه في الثلاجه، حد يحطونه في بوكسات على اساس يصير ناشف فرد، لا حد يكبس داخل اكياس، حد يحب النوع كذي النوع كذي، اللي يحطون في الاكياس ويحطون فيه يكون في دبس، يطلع منه وفي دبس، بيكون دبس مثل العسل يعني، هذا يكون لين. الناس الثانيه يحبونه ناشف، الناشف تطلعه وتحط في العلب، العلب تبندن ويحطين في الثلاجات، عقب تطلعه وتخليه ساعه وبعدين تاكله، هذا الناشف. اما المعباي في الاكياس يكون في الكراتين، بيكون صالح لسنه الى سنتين، ويكون جيد ما في تلوث ولا شيء، يكون حماية على كامل، يكون منه وفيه في دبس، يكون لين شوي، هاي ميزة الأكياس. أما ميزة العلب يكون ناشف، النوعية يكون نفس الشيء، جودته ولونه وحجمه وكل شيء تحطيه داخل العلب، تطلع نفس الوقت خلي ساعة نفس الشيء اللي حطيته قبل بتكون نفس الشيء، هاي ميزة الثلاجات البرادات. الطريقة جديدة أفضل على أساس أنا يكون نظافة، ويكون الأكياس معباية وعلى طريقة المكاين، وبيكون أفضل شيء بعد عندنا إحنا العلب على الثلاجات، ثلاجة تحافظ على لونه على حجمه على كل شيء، ما يكون يعني مضغوط ولا شيء، بيكون نفس الشيء اللي أنت حطيته من هذا الوقت وقت الموسم إلا سنة كاملة وسنتين يتم نفس الموسم ما يتغيمون. في ناس تحطي الدبس على التمضيه، الدبس على التمر، الدبس اللي تحطيه النوع ثاني باحي ولا خلاص، وانت نحطي شيشي ولا هذا هني يتغير طعمه. الافضل ان يكون هو التمره اوحى فيها دبس، افضل تكون التخزين منه ومنه طبيعي، ما ينضاف عليه الدبس ولا ينضاف عليه اي شيء، الافضل تكون منه وفيه.
المخرافه
لا تغرك ضحكتي ولا سلوح،
أعرف أعزاز النفوس من الردي،
كل ما بنيت الحلم في القلب كمل،
كل ما بنيت الحلم في القلب كمل.
بين البحر والقمة النورس يطير، يصارع الأيام في برد وتفا، وبنادم اللي في الفضاء ما له نظير، يحبط من اول جرح يشعر به يحبط من اول جرح يشعر به
الاولى من 7.4
صاحب الحجر
هجر كويش سواب ويلك من الله ترفق في عباد الله نحن عظامي من الهجران وثيابي لو تستر الجسم ما هي تستر
انت اول انسان عشقه في حياتي والحين تبغى الصدق ما عدت لي
يلي ذكرت الهجر وتحدد المهلة لا ما تروم الهجر لو قلت لي رايم الهجر لا تحسب انه مسألة سهلة الهجر يجرح خفوق العاشق الهادي فزاع
الأولى 107.4
استمع لكتاب الرحمن عبر إذاعة دبي للقرآن على 91.4 حمل تطبيق الإذاعة على أندرويد وأبل ستور إذاعة دبي للقرآن واستمع لتلاوة القرآن من أي مكان إذاعة دبي للقرآن التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث استمع لختمات مستمرة على مدار اليوم بمجموعة من الأصوات العربية
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا
بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين
اتعرف على تفسير الآيات وأسباب النزول
الحمد لله رب العالمين قصة أصحاب الكهف الله سبحانه وتعالى قال أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا
أيها الإخوة المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وعلى قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم أيها الإخوة قد يعبر عنه بالفؤاد والصدر
تلاوات كتاب الرحمن على إذاعة دبي للقرآن 91.4 التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث إذاعة دبي للقرآن كلام الرحمن
الأولى منكم فيكم
مع الأولى ويحص العسيلي
مستمعي الكرام ردينا لكم ونستعرض معكم في هذه الفقرة ما يروى عن زايد
يروى عن زايد
ما أن يذكر زايد إلا ويستدعي اسمه طيب الله ثرى الكثير من المعاني والخصال التي تعكسها مواقفه النبيلة وما أكثرها ومن هذه الخصال التي تتداعى إلى الذهن باستدعاء بعض ملامح سيرة زايد شيمة العطاء وتحت هذا العنوان يذكر مؤلف 100 قصة عن زايد الكاتب الإماراتي محمد الحبسي التالي قبل أن يمتد عطاء الشيخ زايد رحمه الله إلى الخارج كان لأبناء الإمارات نصيب وافر منه ويتابع المؤلف عند توليه حكم أبوظبي تسلم الشيخ زايد أول تقرير شامل عن الأوضاع المالية لأبوظبي فأرسل موظفي القصر إلى المناطق الفقيرة لدعوة الأهالي إلى مجلس الحاكم وقام الشيخ زايد بتقديم مبلغ من المال لكل واحد منهم وكان المبلغ يوازي ما يحصل عليه بعضهم طوال سنة كاملة ويضيف كاتب 100 قصة عن زايد كما استقبل الشيخ زايد رحمه الله الأهالي من مناطق البدو تم تنظيمهم صفوفا متتالية بحيث كان كل منهم يمر بالشيخ زايد ليتسلم هديته المالية مع توجيه من الحاكم بعدم التبذير. وتواصلت هذه العملية أسبوعا كاملا، وبلغ ما وزعه الشيخ زايد ما يقارب 20 مليون دولار. ومن كتاب من وصايا زايد للكاتب الإماراتي عبد المجيد المرزوقي نقرأ عن وصايا زايد.
وصايا زايد.
في باب بناء الإنسان من كتاب من وصايا زايد للكاتب الإماراتي عبد المجيد المرزوقي، يستدعي مؤلفه واحدة من الوصايا الإنسانية الخالدة لحكيم الأمة مؤسس الاتحاد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمه الله، ليزين بها غلاف إصداره الذي أهداه لروحه الطاهرة وإلى قيادتنا الرشيدة وشعب الإمارات الأبي وكل محب لهذه الشخصية الرائدة التي يظن الزمان بنظيرها. وجاءت هذه الوصية للشيخ زايد طيب الله ثراه إنسانية عالمية كطابع الكثير من حكمه الخالدة، حاضة للبشر جميعا على أن ينطلقوا للتسامح والتراحم. إن التسامح بين البشر يؤدي إلى التراحم، فالإنسان يجب أن يكون مع أخيه الإنسان. كان الشيخ زايد طيب الله ثراه يؤمن بأن إنسان الإمارات روح نهضتها، حيث يقول المغفور له إن الإنسان هو أساس أي عملية حضارية. وفي إيراد مؤلف كتاب من وصايا زايد لهذه الوصية الخالدة يقول عنها: إنه لوصف عظيم بالغ بالحب والنبل والتقدير. أن يصف الوالد زايد رحمه الله إنسان الإمارات بأنه أساس أي عملية حضارية، ودونه هي حياة مادية لا نهضة فيها. فإنسان الإمارات لدى زايد هو النهضة الحقيقية في الوطن، وهذا ما أكدته سياسته الحكيمة. وهكذا يشير المؤلف إلى أن المغفور له يؤكد لشعبه عبر نصيحة أبوية بأن قيام الدولة وإنجاز أمور نهضتها وكل ما يلزم لتكون دولة متطورة توفر كل سبل الرفاهية والاستقرار تم إكراماً وتكريما لمواطنيها. ويورد في وصيته الثالثة عن دعم وتمكين المرأة الإماراتية ما يلي: في باب دعم وتمكين المرأة الإماراتية ما يقال عن دور الشيخ زايد طيب الله ثراه أوسع من أن يستوفى، لكننا نشير في هذا الصدد إلى واحدة من وصاياه الخالدة التي ترسم منهجا وتخط رؤية واضحة. قال طيب الله ثراه: إنني أشجع عمل المرأة في المواقع التي تتناسب مع طبيعتها وبما يحفظ لها احترامها وكرامتها كأم وصانعة للأجيال. وقال الشيخ زايد رحمه الله أيضا: لابد أن تمثل المرأة بلادها في المؤتمرات بالخارج لتعبر عن نهضة البلاد، وتكون صورة مشرفة لنا ولمجتمعنا وديننا الذي أعطاها كافة هذه الحقوق. ويرصد مؤلف كتاب من وصايا زايد كيف أن هذه الوصية التي أضحت محورية في رؤية الإمارات تجاه العديد من القضايا التي تهم المرأة الإماراتية مؤثرة بتتويجها نساء الإمارات بالثقة والاحترام، حيث غرس الوالد زايد رحمه الله الثقة في المرأة الإماراتية داخل وخارج البلاد لتعكس الصورة المشرفة والمشرقة للمرأة في الإمارات بما يعكس حقيقة النهضة الحضارية والإنجازات والحقوق والفرص التي أتيحت للمرأة في كافة المجالات. وفي وصيته عن جيش الإمارات قال: جيش الإمارات هو درعها الواقي للحفاظ على التراث الوطني وصيانة الأرواح وحماية ثروة هذا البلد، وهو أيضا لمساندة الأشقاء إذا احتاجوا إلينا. هذه واحدة من وصايا زايد الخالدة التي تؤكد أن قواتنا المسلحة الأبية هي الدرع الحامي للوطن وضمانة حفظ أمن واستقرار شعب الإمارات وصيانة مقدراته وثرواته، وهو في كل ذلك يفكر دوما بقيم قائده، ويرى أن دعم مساندة الأشقاء بكل ما يحمله ذلك من قيم التضامن والأخوة واجب وطني. وفي كتاب وصايا زايد يشير المؤلف إلى أن الشيخ زايد بهذه المقولة الخالدة فقد أوصى حماة الوطن في قواتنا العسكرية جميعهم بأن يظلوا الدرع الواقي للإمارات، فعلى عاتقهم المحافظة على التراص الوطني وصيانة أرواح الناس وثروات الوطن وكل ما تتمتع به الإمارات من إنجازات النهضة، فضلا عن مساندة الأشقاء نصرة للحق ودحرا للباطل. مستمعي الكرام، أترككم لثواني نعود لاستكمال حلقة هذا المساء بأجمل حروف ومعاني.
الأولى مع الأولى. شاركنا حفظ تراثنا الوطني
بمحافظتك على نظافة بيئتك.
شاركنا حفظ تراثنا الوطني.
يا سلام يا سلام يا سلام، الله سلام الله على الأولى.
الأولى مع الأولى ويحص العسيلي.
ردينا لكم مستمعي الكرام، ومعكم نختتم حلقة هذا المساء بأجمل حروف ومعاني.
حروف ومعاني.
عزيزتي المستمعة، عزيزي المستمع، كن مع الله، إذا أخذ منك ما لم تتوقع ضياعه فسوف يعطيك ما لم تتوقع أن تملكه يوما، فسبحانه المعطي الوهاب. ولا تجعل كلماتك محبطة لمن يستمع إليك، وإن تكن واقعيا فغيرك يحتاج الأمل، فقل خيرا أو أصمت. وهناك حكمتان أحفظهما، وأنت في قمة الغضب لا تتخذ قرارات، وأنت في قمة السعادة لا تعطي وعودا. وتذكر أن الحياة كموج البحر، بين مد وجزر، بين فرح وحزن، فتمسك بقارب الصبر. ولنتذكر أن الصوت الهادي أقوى من الصراخ، الأدب يهزم الوقاحة، وأن التواضع يحطم الغرور، والصدق منجاة النفوس. ولنتذكر بأن لا نستدر لنرى الماضي، فلو كان خيرا لأصبح حاضرنا الآن. ولنقرأ دائما: من أتقن الصبر لن تكسره الحياة، ومن تقاسم السعادة مع الآخرين أحس بنعمة الإنسانية، ومن عرف قدر الصديق هانت عليه التضحية. ولنتذكر عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، أن الغضب أوله جنون وآخره ندم، وأكثر الناس ندما أسرعهم غضبا، فاطفئ نار غضبك بجميل عفوك. وقالوا: شجرة الإنسانية لا تسقى إلا بماء العفة والكرامة. عزيزتي المستمعة، عزيزي المستمع، كن صادقا مع ذاتك، ولا تكن متناقضا بين قول جميل وفعل لا يليق، فقمة الصدق والنقاء أن يتوافق قولك وفعلك. وسئل حكيم عن الطهارة فقال: اغسل قلبك قبل جسدك، ولسانك قبل يدك، واحسن الظن بالناس. إلى هنا مستمعي الكرام، أتينا على ختام حلقة هذا المساء من برنامجكم الأسبوعي الأولى مع الأولى من إذاعة الأولى 107.4 والتابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث. ألقاكم بإذن الله في الأسبوع القادم بخير وعلى خير. تقبلوا مني جميل التحايا وطيب الأماني. أنا حصة العسيلي.
الأولى مع الأولى